بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى، ما بعد. حياكم الله أيها الأحبة في هذه الليلة المباركة وفي هذه المجالس الطيبة التي تنظمها لجنة الدعوة والإرشاد في جمعية إحياء التراث الإسلامي فرع الجهراء. أما حديثنا في هذه الليلة هو عن طائفة من أشر الطوائف، طائفة لعنهم الله عز وجل ولعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم. هم الذين قتلوا الأنبياء ونسبوا لله الولد تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهم الذين نسبوا لله النقائص كما ذكر في القرآن، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فعن صفات اليهود يحدثنا ضيفنا في هذه الليلة وهو الشيخ الدكتور محمد حمود النجدي حفظه الله تبارك وتعالى، الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا بإذن الله.
جزاك الله خير. الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فلا يخفى على أحد عداوة اليهود لأمة الإسلام ولرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم محمد، وقد أبان الله تبارك وتعالى عن ذلك في محكم كتابه وقوله سبحانه وتعالى: صدق في الأخبار وعدل في الأحكام فلا يظلم ربك أحدا. قال عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فبين سبحانه وتعالى أن اليهود من أشد الناس عداوة للذين آمنوا، وكذلك الذين أشركوا. وبدأ الله سبحانه وتعالى باليهود لأنهم أشد عداوة لأهل الإسلام وأهل الإيمان، وهذا الأمر يتجلى لنا عبر تاريخهم الطويل مع أمة الإسلام وعبر مؤامراتهم ومخططاتهم وحروبهم وقتلهم وقتالهم لأهل الإسلام على مر الزمان. ومن الضروري أن يتعرف المسلم على صفات هذه الطائفة المجرمة التي ارتكبت وترتكب أشنع الأعمال وأقبح الأفعال، وقد كثر الحديث عنهم في كتاب الله تبارك وتعالى، وإنما كثر الكلام عنهم في كتاب الله والتحذير لأمرين اثنين: أولا أن الله سبحانه وتعالى أعلم بأعدائنا وأعلم بمن يضرنا، ولهذا كثر التحذير منهم ومن أعمالهم ومن أقوالهم، وأبان الله عز وجل عن ضمائرهم لنحذرهم مهما ادعوا السلام ومهما ادعوا الدعوة إلى السلم والمصالحة، فإن الله سبحانه وتعالى يحذرنا منهم ومن مكرهم ومن ما يضمرونه في قلوبهم من عداوة وحقد وبغضاء لأهل الإسلام. أما الأمر الثاني يا إخوة وهو أمر مهم، أن الله سبحانه وتعالى إنما حذرنا منهم ومن صفاتهم كي لا نقع فيما وقعوا فيه ولا نشابههم فيما سقطوا فيه من الكبائر ومن المحرمات ومن المنكرات، لأن لربنا سبحانه وتعالى سننا لا تتبدل ولا تتحول، فليس لله سبحانه وتعالى أبناء يحابيهم ولا أقرباء، وإنما أولياؤه هم المتقون. والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين أن هناك طوائف من هذه الأمة وأفراد من هذه الأمة سيقعون فيما وقعت فيه اليهود وفيما وقع فيه أهل الكتاب عموما، كما في الحديث المتفق عليه: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وفي رواية: فمن الناس إلا أولئك. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تشبهوا باليهود والنصارى، من تشبه بقوم فهو منهم. وقال في الحديث الذي رواه ابن بطة: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فهناك أفراد من هذه الأمة، صحيح أنه يذم اليهود ويسب اليهود ويلعن اليهود، لكن لو فتش في نفسه ربما رأى نفسه قد وقع فيما وقع فيه اليهود من بعض المعاصي والمنكرات والمحرمات التي سنذكر بعضها في هذه العجالة، لأن هذا الموضوع يا إخوة طويل ويحتمل مجلدا أو أكثر في الحديث عنهم وعن صفاتهم التي حذرنا الله سبحانه وتعالى منها. من أوائل ذلك أن الله سبحانه وتعالى عاب عليهم معرفة الحق وكتمانه ولبسهم الحق بالباطل، أي خلطهم الحق بالباطل. قال سبحانه وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فمن صفات اليهود أنهم يلبسون الحق بالباطل، معنى يلبسون يعني يخلطون، وهذه الصفة صفة أعداء الله عز وجل في كل زمان ومكان، لأنهم يعلمون أن الباطل الصرف لا يروج بين الخلق، لو أردت أن تروج لباطل صرف لا يروج، النفوس فيها فطرة وفيها حب للاستقامة وللخير، فإذا كان الباطل واضحا ظاهرا صرفا ليس فيه شيء من الخير نفرت عنه النفوس. لكن ماذا يفعل أعداء الله عز وجل؟ وهذه الصفة في اليهود وفي أمثالهم، أنهم يخلطون الحق بالباطل حتى يروج. يعني مثلا حفلة غنائية أو حفلة فيها منكرات، يأتون بمن يستفتح هذه الحفلة بكتاب الله عز وجل، يقرأ آيات من كتاب الله، والحفلة فيها منكرات وفيها ما يغضب الله سبحانه وتعالى، أو إذا أراد أن يعمل مسرحية أو تمثيلية أو فيلما أو ما شابه ذلك يخلطه بشيء من الحق حتى يروج بين المسلمين. أما الإلحاد الصرف لا يروج، الفساد والفحش الصرف لا يروج، وهكذا. وتكتم الحق وأنتم تعلمون. فإن اليهود كتموا الحق الذي بأيديهم، ومن أعظمه صفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومبعثه. فإن اليهود يعلمون أن محمداً هو رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث في آخر الزمان، ولكنهم كتموا ذلك. هو موجود عندهم في التوراة كما قال الله عز وجل، وهو أصدق القائلين: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل. إذا محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب باسمه في التوراة وموصوف بصفته في التوراة، بل كان اليهود الذين في المدينة إذا حصل بينهم وبين الأوس والخزرج شيء وقتال أو خلاف يستفتحون عليهم ببعثة النبي الخاتم، فيقولون: يوشك أن يبعث نبي. هم كانوا يعتقدون أن هذا النبي سيأتي من بني إسرائيل، فبعث من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل، لذلك حسدوا العرب وكفروا به ونفروا عن دعوته. فلما جاءهم، يقول الله عز وجل: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هم لما كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام ما كانوا جاهلين، بل عرفوا الحق ثم كفروا به، ولهذا غضب الله تعالى عليهم. وهذه الخصلة خطيرة، احذر أن تعلم الحق ثم تعاديه، هذه مصيبة عظيمة. احذر أن تقع في هذه الخصلة التي ذم الله تعالى بها اليهود ولعنهم عليها وغضب عليهم بها، أن تعلم الحق ثم تكفر به، أن تعلم الحق ثم تعاديه. هذا هو الذي وقع فيه اليهود بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم وصفته، وبالنسبة لشريعته ودينه، فقد عرفوا ذلك وعرفوا أنه الحق، ولكنهم كفروا به وأعرضوا عنه. وأيضا من صفاتهم التي عابها الله تعالى عليهم، وهي صفة متأصلة فيهم وفي أشباههم، ألا وهي تحريفهم لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يذكر عنهم هذه الخصلة في مواضع من كتابه، فيقول عز وجل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فهذه الخصلة الذميمة القبيحة، وهي تحريف كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والتحريف كما ذكر أهل العلم نوعان: تحريف اللفظ وتحريف المعنى، وكلاهما قد وقع فيه اليهود. أما تحريف اللفظ فإنهم كما قال الله عز وجل عنهم: يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. وما هو من عند الله؟ هذا من أصرح الأدلة على أن اليهود قد كتبوا بأيديهم أشياء وألحقوها بكتاب الله التوراة وهو ليس منها، لأنهم زادوا في كلام الله عز وجل. كذلك هم عمدوا إلى الآيات أو السور التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بصفته، فحرفوها، غيروها، غيروا صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وغيروا اسمه، وغيروا صفته. وهذا من التحريف الذي وقع فيه اليهود. وأيضا النوع الثاني وهو تحريف المعنى، أيضا ذكره الله سبحانه وتعالى عنه في قوله عز وجل: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. من التحريف الذي وقع فيه هؤلاء أعداء الله أنهم كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، ويتظاهرون أنهم يريدون بكلمة راعنا يعني ارعنا سمعك أو اسمع منا، وإنما هم يريدون راعنا من الرعونة قبحهم الله، ويلوون الكلام، حرفون الكلام بألسنتهم، ويظنون أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم ذلك، حتى إنهم يقولون كما قال الله عز وجل: لولا يعذبنا الله بما نقول. يعني يغترون، يمكن يغر بعضهم بعضا ويقول: لو كان هذا نبي لانتصر الله له فعذبنا بما نقول. الله سبحانه وتعالى أحصى عليهم ذلك كله. هذه الصفة السيئة القبيحة من تحريف اللفظ والمعنى وجدت عند أهل البدع والضلال المنتسبين إلى هذه الأمة من الجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة والماتوريدية وهكذا، فإنهم حرفوا كلام الله عز وجل فقالوا: استوى على العرش، استولى، يد الله قدرته، وجهه ذاته، مجيء الله عز وجل، وجاء ربه، قالوا مجيء ملائكته أو مجيء أمره، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قالوا نزول رحمته، وهكذا. وهذا تحريف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الخصلة هي الخصلة التي وقع فيها اليهود وذمهم الله سبحانه وتعالى عليهم، أو ذمهم الله عز وجل عليها. فاحذر يا عبد الله أن تحرف كلام الله عز وجل. تحريف كلام الله عز وجل لفظا غير ممكن، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ كتابه، لأن كتابه هو الباقي إلى قيام الساعة، وهو ما يدل على أن هذه الأمة وهذه الشريعة وهذا الكتاب باقي إلى قيام الساعة، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. فخصلة ذميمة احذر أن تقع فيها. كذلك تحريف المعنى، تحريف معنى كلام الله تعالى هو تفسيره بغير مراده، أن يفسر كلام الله عز وجل بغير المراد منه. يأتي إنسان ويبيح الربا ويقول المقصود بتحريم الربا هو الربا الاستهلاكي، وأما الربا التجاري الذي يتراضى فيه الناس على الفائدة الربوية وفي مصلحة ومنفعة للجميع، هذا ربا ليس هو المقصود بكتاب الله عز وجل. هذا تحريف، هذا تحريف لكلام الله عز وجل. وتفسير كلام الله عز وجل بغير المراد منه، وجد طوائف على هذا الشاكل أو على هذه الشاكلة ممن يصدون الناس عن الدين الحق بما يحرفون من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وضرب الأمثلة في هذا الباب يقول: الصفة الثالثة والرابعة التي ذمهم الله تعالى بها في كتابه نقض العهود، هذه صفة متأصلة فيه، إذ يقول الله تبارك وتعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال عز وجل: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. أفكلما، هذه تفيد التكرار، تفيد أن هذا الأمر متكرر منهم. أفكلما عاهدوا عهدا نقضه فريق منهم، لا يثبتون على العهود والمواثيق ولا يوفون بها ويخالفون بذلك صفة المؤمنين التي مدح الله تعالى بها المؤمنين في قوله يوفون في قوله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فأهل الإيمان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان هم على الوفاء بالعهود ولا ينقضون عهدا، سواء كان هذا العهد بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان عهد بين العبد وربه. المؤمن إذا آمن وأسلم فقد عاهد الله عز وجل على أركان عظيمة وعلى خصال كريمة، فإذا نقض شيئا منها يكون ناقضا للعهد. وقد عاقب الله عز وجل ناقضي العهود من اليهود بعقوبات تقشعر لها الأبدان. يقول الله سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. كم عقوبة؟ 5 عقوبات. فبما نقضهم، يعني هذه الباء هي الباء باء السببية، بسبب نقضهم ميثاقهم أولا لعنهم الله عز وجل، يعني طردهم من رحمته، وجعلنا قلوبهم قاسية لا تتأثر بالمواعظ ولا بالتذكير، قلوب جامدة، قلوب قاسية، حتى قال الله عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. لكن قلوبكم أقسى من الحجارة والعياذ بالله تعالى. يحرفون الكلمة عن مواضعه بسبب نقضهم العهد مع الله عز وجل ومع رسله، فابتلوا بتحريف كلام الله. والعقوبة الرابعة: ونسوا حظا مما ذكروا به، تناسوا ما أنزل الله إليهم من التوراة والإنجيل، أضاعوا ما أنزل الله إليهم. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، خيانة صارت فيهم متأصلة، ولا تزال، هذا يدل على الاستمرار، طبع الخيانة فيهم، الغدر والخيانة صار خلقا لهم متأصلا فيهم. انتبه أيها المسلم من هذه الخصلة، ليست خاصة باليهود. اسمع كلام الشيخ السعدي ماذا يقول. يقول:
هذه الخصال الذميمة حاصلة لكل من اتصف بصفاتهم. سمعت؟ هذه الخصال الذميمة حاصلة لكل من اتصف بصفاتهم، فكل من لم يتم ما أمر الله به وأخذ به عليه الالتزام كان له نصيب من اللعنة وقسوة القلب والابتلاء بتحريف الكلم، وأنه لا يوفق للصواب ونسيان حظ مما ذكر به، وأنه لا بد أن يبتلى بالخيانة. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فالله سبحانه وتعالى عندما يحذرنا من اليهود والنصارى وغيرهم، يعني يحذر من هذه الصفات التي من وقع فيها فقد شابههم ويحصل له ما حصل لهم من العقوبات الدنيوية أو الأخروية. من أيضا الخصال التي عاب الله تعالى بها اليهود الخيانة، والخيانة طبع وخلق متأصل في اليهود ومستمر، كان ولا يزال، كما قال الله تعالى: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. يعني الله تعالى يقول لنبيه: لا تزال تطلع على خائنة منهم. فاليهود الذين كانوا بالمدينة 3 قبائل كلهم خانوا الرسول صلى الله عليه وسلم، تخون هذه فيجليها ويحاربها، ثم تخون القبيلة الثانية ثم يجليها ويحاربها، ثم تخون القبيلة الثالثة، ما فتئوا يخونون الله ورسوله، فهو خلق متأصل فيهم. نعوذ بالله عز وجل من الخيانة، فإنها سوء البطانة أو أسوأ البطانة. إلا قليلا منهم لم يكونوا كذلك، وهذا من عدل الله عز وجل في خطابه، أن هذا الخلق في أكثرهم إلا القلة. ومن صفاتهم القبيحة السعي بالفساد في الأرض، السعي بالفساد في الأرض بكل أنواع الفساد، الفساد العقدي والفساد الخلقي بكل صوره، كل مؤسسات إفساد الأخلاق الضخمة وراءها اليهود، سواء كانت الأفلام، سواء كانت الملاهي، سواء دور السينما، دور البغاء، دور الميسر والقمار، تجد أن هذه المؤسسات الخبيثة وراءها تجار من اليهود. البنوك العالمية الكبرى الربوية ملاكها من اليهود. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ويسعون، الفعل المضارع هذا ماذا يفيد؟ يفيد الاستمرارية، أن هذا الأمر متأصل فيهم وخلق أيضا فيهم. ويسعون في الأرض فسادا بكل أنواع الفساد، يكيدون للعالم ولأهل الإسلام خاصة، يكيدون لهم لإفسادهم وإفساد أخلاقهم وإفساد دولهم وإفساد علاقاتهم والإيقاع بينهم والتحريش بينهم وهكذا. وهذا كما قلنا أنه أمر دائم، هذه صفته. وقال عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. قال أهل التفسير أن هذا حصل في عهد بني إسرائيل الأول، أنهم طغوا وبغوا وحصل منهم الفساد، فسلط الله تعالى عليهم ملكا مشركا مجوسيا أو غيره، فقتل من قتل وسبى من سبى عقوبة لهم من عند الله عز وجل. فحصل الفساد الأول، قال سبحانه وتعالى: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم إلى آخر الآيات. أيضا من صفاتهم الخبيثة حرصهم على إشعال الحروب في العالم، ولا سيما في دار الإسلام، يحرصون على إشعال الحروب وإشعال القتال بين المسلمين والإخوة الأشقاء. ولا شك أن لهم يدا في إشعال الثورات في كثير من بلاد الإسلام، هذه الثورات التي يعني أورثت بلاد المسلمين خرابا يبابا، أورثتهم التشرد والقتل والقتال وضياع الأمن والأمان والموت والجوع والعري في كل مكان. لا شك أن اليهود دخلا ودعما لهذه الثورات المسمى بالخراب العربي. فمن صفاتهم حرصهم على إيقاد الحروب، كما قال الله عز وجل: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. كلما أرادوا أن يحاربوا الرسول عليه الصلاة والسلام دافع الله عن نبيه ودافع الله عن أصحاب نبيه رضوان الله عليهم. وما لم تكن هذه الأمة أمة مرضية عند ربها سبحانه وتعالى فإن الله لا يدافع عنها، يذرها وأعداؤها، بل ربما كانت ذنوبهم سببا في تسليط أعدائهم عليهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ماجه: وما نقض قوم عهد الله وميثاقه إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. فنقض العهد مع الله، نقض العهد، عهد الإيمان وعهد الإسلام والعمل الصالح، إذا نقضه أهل الإسلام فإن الله تعالى يسلط عليهم أعداءهم. فالله تعالى يقول عنهم: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. يذكر الخبراء العسكريون أن اليهود هم سبب إشعال الحرب العالمية الأولى ثم الحرب العالمية الثانية، وهم يسعون إلى إشعال حرب عالمية ثالثة. هذا مذكور وموجود يعني مدون في التاريخ. أيضا من صفاتهم القبيحة ومن أقبحها التطاول على الذات الإلهية، فلم يكتفوا بإيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيذاء المؤمنين، بل إنهم طغوا وبغوا حتى تطاولوا على رب العالمين جل جلاله، تقدست أسماؤه، فوصفوا الله عز وجل بما لا يليق من الصفات، بما هم يستنكفون أن يوصفوا به. فمن ذلك قول الله عز وجل عنهم: وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني وصفوا الله عز وجل بالبخل، قالوا الله عز وجل لا يعطينا كل ما نطلبه منه، لا يعطينا الله عز وجل كل ما نسأله، فهو بخيل. وهذا من نقص عقلهم وحماقتهم، فإن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم سميع بصير، يعلم من يصلح حاله الغنى ومن يصلح حاله الفقر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فمن الخلق من لو أغناه الله عز وجل فسد وطغى طغيانا كبيرا، ومن خلق الله عز وجل من لو أفقره الله عز وجل لا فسد حاله. وقال سبحانه وتعالى: ولو بسط الله لعباده الرزق في الأرض لبغوا في ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة في وجود الغني والفقير والقوي والضعيف وما أشبه ذلك. ولو لم يكن في ذلك إلا الاختبار والابتلاء لكانت حكمة. فإنه سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات إيش؟ ليبلوكم فيما آتاكم. هذا ابتلاء، الغنى ابتلاء والفقر ابتلاء. هل الغني يشكر وهل الفقير يصبر؟ هذا من اختبار الله عز وجل. لكن هذا من حماقتهم أنهم وصفوا الله فقالوا: يد الله مغلولة لا يعطينا ما نريد. قال عز وجل: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يعني كيف يشاء هو وليس كيف يشاء خلقه. وأيضا عابوا الله عز وجل بالفقر، إذ يقول الله عز وجل عنهم: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. روى الإمام محمد بن إسحاق صاحب السيرة بسند حسن عن ابن عباس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه دخل على اليهود في بيت المدارسة عندهم كالكنيس أو بيت يتدارسون فيه التوراة، فوجد من يهود أناسا كثيرا قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاس، وكان من علمائهم وأحبارهم، ومعه حبر يقال له أشيع. فقال له أبو بكر: ويحك يا فنحاس، اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم بالحق من عنده، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. فقال فنحاس: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإن عنه لأغنياء، ولو كان عنا غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم. يعني قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يعيبون على النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية. ثم يقول: ينهاكم عن الربا ويعطينا، ولو كان غنيا ما أعطانا الربا. فغضب أبو بكر رضي الله عنه فضرب وجه فنحاس ضربا شديدا، ثم جاء واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر هذه المقالة. يعني هذا الخبيث الذي ضربه أبو بكر جاء إلى النبي يشتكي صاحبه وأنكر أنه قال هذه المقالة، فنزل القرآن مصدقا لقول أبي بكر رضي الله عنه. ومن سوء أدبهم ما ذكره الله عز وجل عنهم في تاريخهم. الله تعالى ذكر عنهم أشياء كثيرة من سوء الأدب مع الأنبياء، فمن ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام لما دعاهم إلى الجهاد في بيت المقدس قالوا: إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. فلما أعاد عليهم وكرر الأمر ماذا قالوا له؟ قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. كيف يقول المؤمن مثل هذه المقالة القبيحة وهي موجهة إلى رسول من رسل الله الكرام؟ اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. وأيضا من سوء أدبهم ما ذكره الله عز وجل إذ قالوا لموسى أرنا الله جهرة، قال عز وجل فأخذتهم الصاعقة أو فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وأيضا سألوا موسى عليه الصلاة والسلام أن ينزل عليهم كتابا، سألوا محمدا صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من الله من السماء يأمرهم باتباعه، فالله تعالى قال لنبي لا تعجب فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا، إلى غير ذلك مما حكاه الله تعالى عنهم في كتابه. وأيضا من أفعالهم الشنيعة ولعلنا نختم به قتلهم الأنبياء والمرسلين، والذي ذكره الله تعالى عنهم في أكثر من موضع من كتابه أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين، كما قال الله عز وجل عنهم ذلك، وأنهم قد بلوا بالذلة والمسكنة وتسليط الأعداء وغير ذلك بسبب هذه المنكرات التي ارتكبوها. قال عز وجل أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال سبحانه وتعالى سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فأي ذنب وأي جريمة أعظم من قتل نبي من أنبياء الله ورسول من رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه، وهم سادة الناس وأكرم الخلق على الله عز وجل، اجتباهم الله واختارهم وقد حاولوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع. مرة حاولوا أن يلقوا عليه رحى من فوق الجدار، ومرة وضعوا له السم في الشاه، حتى إنه صلى الله عليه وسلم ورد في صحيح البخاري أنه مات متأثرا منها عليه الصلاة والسلام. يقول في الحديث عند البخاري وغيره ما زلت أجد أثر الشاة في لهواتي حتى كان هذا أوان انقطاع أبهري، والأبهر هو عرق متصل بالقلب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما زلت أجد أثر الأكلة التي أكلتها بخيبر، والنبي عليه الصلاة والسلام وضع اللقمة في فمه ولاكها ثم أخرجها، لكن أثر السم بقي. ومات ثلاثة أو اثنان من أصحابه رضي الله عنهم بسبب هذه الفعلة الشنيعة التي ارتكبتها اليهود مع نبي الله الخاتم، مع سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ولنا في هذا يعني مؤلف صغير من أحب أن يرجع إليه وموجود، وهو صفات اليهود في القرآن والسنة. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. نسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
شكر الله شيخنا عما قدم، ونسأله تعالى أن يكون في ميزان أعمال.